في خطوة مثيرة للجدل أثارت موجة من الغضب في الأوساط الحقوقية والأكاديمية، استجابت جامعة كولومبيا إحدى أعرق الجامعات الأمريكية لإدارة ترامب وفرضت عقوبات قاسية ومتنوعة على نحو 80 طالبا شاركوا في احتجاجات سلمية داعمة لفلسطين ومناهضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي داخل الحرم الجامعي. وتشمل العقوبات الطرد النهائي وسحب الشهادات والتوقيف المؤقت عن الدراسة لسنوات ووضع بعض الطلاب تحت المراقبة الأكاديمية. المجموعة الطلابية التي نظمت الاحتجاجات وصفت قرارات الجامعة بأنها غير قانونية ومخالفة للدستور، مؤكدة أنها استهدفت طلابا عبروا عن آرائهم بشكل سلمي دفاعا عن الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي وصفته منظمات دولية وعدد من الدول بأنها حرب إبادة جماعية. كما اعتبرت المجموعات الطلابية أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لضغوط سياسية متزايدة تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودوائر يمينية متطرفة معروفة بمواقفها المعادية لفلسطين والإسلام. وتعكس الإجراءات التي اتخذتها جامعة كولومبيا نمطا متكررا من القمع داخل عدد من الجامعات الأمريكية التي تواجه ضغطا مباشرا من الرئيس الأمريكي وجماعات ضغط موالية لكيان الاحتلال وداعمة للعدوان على غزة، خصوصا بعد أن هدد ترامب بالتضييق الإداري والمالي على هذه الجامعات وقطع التمويل الفيدرالي. من جانبها حذرت منظمات حقوقية من أن هذه السياسات تشكل انتهاكا صارخا لحرية التعبير وتعديا على القيم الديمقراطية التي يفترض أن تحميها المؤسسات التعليمية. كما أعلن عدد من المحامين والناشطين عن نيتهم مقاضاة الجامعة لاستعادة حقوق الطلاب المتضررين. وتتزايد المخاوف من أن تتحول الجامعات الأمريكية إلى ساحات قمع سياسي تحت ذريعة الحفاظ على النظام في وقت يواجه فيه الطلاب العرب والمسلمون والمؤيدون لفلسطين تمييزا متصاعدا بسبب مواقفهم الإنسانية المناصرة لغزة.
أيد الكنيسة الإسرائيلية مقترحاً يقضي بضم الضفة الغربية وغور الأردن، وذلك بأغلبية 71 نائباً من إجمالي 120. وقدم مشروع القرار عدداً من أعضاء الائتلاف الحاكم، وأعلن أعضاء الكنيسة من أحزاب الصهيونية الدينية والليكود وشاس بالإضافة إلى إسرائيل بيتنا المعارض دعمهم لمشروع القرار. وعبر وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين عن دعمه لمشروع القرار وقال إنه سيصوت من أجل اعتماده. كما دعا إسرائيل غانس رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات بنيامين دعا الحكومة لتنفيذ القرار وتحويله إلى واقع ملموس، فيما طالب وزير الأمن القومي إتمار بن كفير في كلمة له بالكنيسة بسيطرة إسرائيلية كاملة ومطلقة على قطاع غزة في مرحلة ما بعد العدوان. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. البحرية الإيرانية تجبر مدمرة أمريكية على التراجع في بحر عمان بعد محاولتها الاقتراب من المياه الإقليمية. الخارجية الأمريكية تكرر مزاعم استعداد واشنطن الدخول في مفاوضات مباشرة مع إيران. وكتاب القسام توقع 25 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح شرقي رفح ومروحيات الاحتلال تجلي الخسائر. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة عاشوراء
في نهضة الإمام الخميني. ثقافة عاشوراء مدارات في وعي التاريخ وبناء الحاضر.
ثقافة عاشوراء رؤى تأسيسية في ضوء النص الخميني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. في لقاء هذا الأسبوع نقدم مجموعة من الخواطر العاشورائية وشيئا من ذكريات محرم مما يحيط بالسيرة الشخصية للإمام الخميني، وفي ذلك نحن على يقين من أن هذه المواقف تساهم بشكل فاعل في تعميق الوعي الاجتماعي والديني بقيمة الشعائر الحسينية وأبعادها، وتضع حدا مائزا يفصل بين دعوات التجديد والتطوير لهذه الشعائر وبين الاتجاه الذي يطالب بإبقائها على ما هي عليه. والحقيقة أن المتمعن بهذه المواقف من الحياة الشخصية للإمام الخميني يجد أن الإمام الراحل يلتزم جانبا من الحذر الشديد في الدعوة إلى التطوير، وأن سماحته يلتزم بثوابت لا يحيد عنها أبدا، ولا يريد للممارسة الاجتماعية العشرائية أن تحيد عنها أيضا. وإلى جانب هذا العامل يبرز العنصر الديني التربوي في هذه الخواطر من خلال الكشف عن جانب التأسي والأسوة، فالكلمات والأفكار تبقى وجودات جامدة لا تبعث على الحياة والحركة من دون مواقف وأسوات. مستمعينا الكرام، قد يساور بعضهم شعور بالنقص أو المدراء فيترك ممارسة شعائر العزاء الحسيني أو يتخفى على أدائها، خصوصا إذا تبدل الوسط الاجتماعي وعاش في مجتمع آخر. لقد التف حول الإمام وهو في باريس قبل انتصار الثورة ببضعة أشهر عدد كبير من الطلاب والأساتذة، ولم يترك ممارسة التزامه بالشعائر الحسينية. ومن الوقائع الدالة في ذلك ما يتحدث به السيد علي محتشمي وزير الداخلية الأسبق من أنه كان يتمشى في يوم تاسعاء في المكان الذي يقيم به الإمام الخميني في باريس، حينما اقترب منه الشيخ إشراقي وقال له: يقول الإمام عليك أن تستعد لقراءة التعزية في حدود ساعة قبل أذان الظهر. يقول السيد محتشمي: أصابتني الدهشة وتعجبت من طلب كهذا، خصوصا وأنني لم أكن على استعداد لذلك. فقلت للشيخ إشراقي: اذكر للإمام بأنني لست مستعدا في مثل أجواء باريس هذه وفي مثل محيط هؤلاء الطلاب أن أقرأ مجلس العزاء. ثم إن مجالس العزاء التي أجيدها، يضيف السيد محتشمي، هي من نوع مجالس العزاء التي تقرأ في الأوساط العامة داخل المجتمع الإيراني. فما كان من الإمام الراحل إلا أن بعث للسيد محتشمي من يقول له بالنص: إنني أريد هذا النوع من التعزية بالذات، وما يجب أن يقرأ في باريس هو هذا اللون من التعزية أيضا. يذكر السيد محتشمي أن هذه الواقعة جعلته ينتبه إلى أن علاقة الإمام بأهل البيت عليهم السلام ليست عرضة للأوضاع المتغيرة، كما جعلته أيضا يدرك مدى احترام الإمام وتقديره للشعائر التي يمارسها المجتمع انطلاقا مما شرعه الإسلام في هذا المضمار. فالإمام يظهر صلابة في الثبات على ممارسة هذه الشعائر حتى في قلب البلاد الغربية. وأما بقية الواقعة فقد اكتظ المكان بجموع الطلاب والزائرين، كما حضر عدد كبير من المراسلين لتغطية المجلس، خصوصا وأن إيران كانت في ذلك الوقت على مشارف تحول عظيم، حيث كان الجميع بانتظار ما تسفر عنه مظاهرات تاسعاء وعاشوراء التي دخلت التاريخ بعد إذن. دخل الإمام المجلس العام في الساعة 11 وأومأ إلى السيد محتشمي بأن يبدأ التعزية. يقول السيد محتشمي: بدأت بمجلس التعزية فشرع الحضور ومنهم الإمام بالبكاء، وهو الأمر الذي بعث على إثارة الدهشة لجميع المراسلين الذين حضروا من أمريكا وأصقاع أوروبا. كنت قد وصلت إلى منتصف مجلس التعزية حين أخذ الجميع في البكاء، وما زلت أذكر أن بعضهم ظل منخرطا في البكاء حتى بعد نهاية المجلس بربع ساعة، في حين نهض أحدهم وقبلني في وجهي وقال: إنني أعيش في فرنسا منذ ربع قرن وأنا مقطوع عن ثقافتي منفصل عنها، واليوم أعدتني بمجلسك هذا إلى ارتباط بديني وعقيدتي وثقافتي. أيها الإخوة والأخوات، إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يظهر في سلوكه الشخصي أدبا خاصا في تجليل مصاب سيد الشهداء والالتزام بالشعائر الحسينية، ومن ذلك أنه كان يسلم على سيد الشهداء قبل كل صلاة وبعدها، كما كان يواظب على زيارة عاشوراء في شهري محرم وصفر، ولم يترك زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الليالي والأيام الخاصة من قبيل ليالي القدر وأيام الأعياد. أما في يوم الجمعة فقد كان من برنامجه الثابت الذي لا يترك الالتزام به أن يقوم بزيارة عاشوراء في فضاء مفتوح على السماء بعد أن يؤدي غسل الجمعة، وكانت طريقته في الزيارة وتوجيه السلام لمقام سيد الشهداء أن يخرج في الغالب إلى فضاء مفتوح على السماء، كما ينقل ذلك الحاج أحمد بهاء الديني. ومما يذكره السيد محمد باقر حجتي وهو أستاذ جامعي يجمع بين التحصيلين الحوزوي والجامعي أن الإمام كان يلتزم جلسة واحدة لا يغيرها طوال فترة المجلس الحسيني، كما كان ينصت بكله إلى الخطيب، والأهم من ذلك أنه كان يجلس مع الآخرين من حضار المجلس ويخلط نفسه معهم دون أن يميز موقع جلوسه في صدر المكان كما يفعل البعض، وأحيانا بأسلوب سيء يثير النفرة في النفوس. ومما ينقله السيد محمد باقر حجتي أيضا أنه رأى الإمام في مجلس عزاء عقد في بيت المرجع المرحوم السيد البروجردي وهو يجلس سوية مع بقية الطلبة والمعزين من دون أن يختار مكان جلوسه إلى جوار السيد البروجردي. ومما يذكره المرحوم إملائي أن الإمام الخميني كان مواظبا على زيارة حرم الإمام الحسين في كربلاء أثناء إقامته الطويلة في العراق، وحين كان السيد إملائي يحاول أن يفتح طريقا خاصا للإمام الخميني بين ازدحام الزوار في صحن سيد الشهداء كان سماحته ينهاه عن فعل ذلك، ولما كان المرحوم إملائي يصر على هذه الممارسة بدافع الحرص على الإمام كان السيد الإمام يختار أن يخلط نفسه مع زحام الزائرين تاركا الشيخ إملائي وشأنه. ومن ذكريات كربلاء أيضا ما ينقله أحد المرافقين للإمام من أن الإمام كان يشترك أحيانا وبشكل مباشر بمواكب العزاء في مدينة كربلاء، وكان يظهر للمواكب التي تزوره لطفا ومحبة عظيمة ويحوطهم بالاحترام الوافر. أما مسألة بكائه الغزير على مصاب سيد الشهداء فهو أمر يجمع عليه جميع من عاش مع الإمام عن قرب، كما ينقل ذلك بشكل مكثف الخطيب السيد كوثري الذي كان يعد في حياة الإمام بمثابة الخطيب الخاص به. وفي هذا المجال ينقل الخطيب السيد حسن الكشميري الذي كان يقرأ في بيت الإمام بالنجف الأشرف في أيام العزاء المعروفة بأيام الفاطمية أن حال الإمام كان يتغير في هذه الأيام، إذ كان غزير الدمع شديد البكاء في هذه المجالس أثناء ذكر مصابي بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، وليس ثمة شك في نفوذ بعض الزوائب إلى الشعائر الحسينية، والقائد الحكيم هو الذي يكون بمقدوره أن يوجه الممارسة الشعائرية اجتماعيا باتجاه سليم من دون أن يفقد القاعدة الاجتماعية العريضة أو يصدمها صدما عنيفا. وفي هذا المضمار نكتفي بذكر واقعة ذكرها السيد أبو الفضل يثربي في لقاء مع ملحق خاص لصحيفة الجمهوري الإسلامي، قال فيه: لازلت أذكر أن مدينة قم شهدت في العام 1959 و1960 تكثيفا شديدا في مجالس العزاء والممارسات الحسينية الأخرى، وقد خرجت بعض المواكب في أحد الأيام وهي تسوق مجموعة من الإبل عليها زينة تغطيها حتى رجليها، وحينئذ ذهبت أنا وبعض الطلبة الحوزويين إلى السيد الإمام وطلبنا منه أن يتدخل لدى المرجع الأعلى السيد البروجردي كي ينصح أصحاب مواكب العزاء وأولئك الذين صرفوا أموالا طائلة في تزيين الجمال أن ينصرفوا عن ذلك ويقللوا من كمية الأموال المبذولة في هذا المجال ويشتهدوا في تحويل ما يتوفر من مال عن هذا السبيل إلى المحتاجين أو يبذلوها في مواطن أخرى. ويقول السيد يثربي: ما كان من الإمام بعد أن أصغى إلينا إلا أن قال: إنكم لازلتم شبابا لم تخبروا الأمور بعد، دعوا هذه الجمال باقية فإنها تنفعكم ذات يوم. ثم أضاف الإمام في حكمة رائعة: يتحلى الإمام الحسيني بمقام جمع الجمع، فجميع الفئات تشترك باسم الحسين، بعضهم يأتي باسم العزاء، وبعض تشدهم الطبول والجمال، وبعضهم ينشد إلى عزاء الزنجير، وفي المحصلة الأخيرة يتألف من هؤلاء تجمع كبير تشترك فيه جميع فئات المجتمع. وننتقل الآن مستمعنا الكرام إلى مواصلة حديث الذكريات والوقوف على ملامح أخرى من السيرة الشخصية للإمام الخميني إزاء عاشوراء في هذا الحوار مع سماحة الخطيب السيد حسن الكشميري.
يسرنا أن نستضيف في حلقة اليوم سماحة السيد حسن الكشميري، فأهلا ومرحبا به.
حياكم الله مولاي، أهلا وسهلا.
سماحة السيد الضيف، بودنا أن نمضي وإياكم في دقائق هذا اللقاء في تطواف وفي إشارات سريعة في حديث الذكريات، ذكرياتكم مع سماحة الإمام الراحل الإمام الخميني حول عزاء ومآتم سيد الشهداء وفلسفة العزاء الحسيني بشكل عام، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف البرية محمد وأهل بيته الطاهرين. طبعا كان لي شرف الاتصال بالسيد الإمام رحمة الله عليه حدود 14 سنة أيام إقامته بالنجف، وبدأت هذه عبر صلة خاصة بين المرحوم الوالد والسيد الإمام، وحيث أن نشأتي متأثرة بعلائق كبيرة مع المراجع رحمة الله عليهم، وقرأت في بيوت الكثير منهم، ولعل أشرت في هذا في إلى هذا في برنامج قبلي، بيت السيد الحكيم، بيت الشيخ أبو زرق الطهراني، بيت السيد الخوي، بيت الشهيد الصادر، وبعد ذلك انتهى الأمر بيت السيد الإمام رحمة الله عليه. كنت أقرأ في مناسبة الفاطمية كما يقولون هنا، نعم. يعني أيام وفاة الزهراء، نعم. سلام الله عليه. طبيعة الحال كنت أتابع موقف المرجع وتحسسه وشعور تجاه الخطيب، فأول شعور لمسته خاص عند السيد الحكيم رحمة الله عليه كان يحاول أن يضع المنبر والخطيب بمعمعة الأحداث، وأن يشعر الخطيب بما تحتاجه الأحداث من معالجة من خلال المنبر. أما السيد البروجردي في إيران، أنا سمعت عن دور كبير قام لتغيير هذه النظرة. الطبيعة والنظرة، وقلت لما جاء السيد الإمام إلى النجف رضوان الله عليه وصارت هذه العلاقة، وقرأت عنده السنة الأولى، الليلة الثانية قرأت وكان حديثي حول موضوع فدك،
نعم.
يومها أنا في بواكير شبابي وقراءتي، وكنت أظن بأن السيد الإمام لا يستوعب ما أقوله باعتبار أنه ملم بالعربية مطالعة، أما بالسماع وباستعجال، لكن كنت ألاحظه يصغي لما أقول. فلما انتهيت في الليلة الثانية سأل المرحوم والدي بأن هذا المطلب الفلاني الذي ذكره من أين أخذه
المصدر؟ نعم
كنت أنا أتكلم عن بالنسبة إلى الأنفال وبالنسبة إلى ما يمتلك بشكل عام وما يمتلك بالملكية الخاصة، وجيت إلى فدك وهمس في أذن المرحوم الوالد بأن هذا ولدك أتنبأ له بمستقبل، فليتعب فليجد.
نعم.
أنا لاحظت أن يعطي الخطيب دور السيد الإمام. ثم يوم من الأيام كان أحد العلماء واسمه آية الله جباري، إلى الآن أذكره، قد جاء من إيران لمقابلة السيد الإمام، وبشكل جدا محتاط كان، لأن تعرفون الرصد كان من قبل الطاغوت آنذاك لمن يتصلون بالإمام وكذا. وإذا بالسيد الإمام رأيته يتحدث نصف ساعة حول كيفية استثمار المنبر والخطبة. كان هذا الشيخ آية الله جباري جاء للزيارة قبل محرم وأيام الحج، يعني كان في طريقه يريد يروح للحج.
نعم.
رأيت السيد الإمام مهتم كثير بأن هذا موسم محرم القادم، اجمع الخطباء وحاول أن تتصل بالكثير منهم ليجندوا قضية الحسين عليه السلام في توعية الجماهير، فإن قضية كربلاء قائمة ولن تنتهي. وكان يردد المحتوى لهالكلمة: كل أرض كربلاء وكل زمان عاشوراء. تعرف هو فعلا كل زمان عاشوراء، الآن هالمذابح في لبنان.
نعم.
هذا هو فصل من فصول عاشوراء، امتداد لقضية عاشوراء. الظالم هو ذلك الظالم، الصهيونية وأمريكا، والمظلومين هم ذولا. وكان من ذكرياتي عنه رحمة الله عليه يتأثر كثيرا وتأخذه الدمعة لما أذكر مصائب الزهراء فاطمة سلام الله عليها. طبعا هذا السيد الحكيم رحمة الله عليه كنت أقرأ في بيته بشهر رمضان 14 ليلة، كان رقيق الدمعة بالنسبة إلى مصائب أهل البيت. أما السيد الإمام بالإضافة إلى تفاعل العاطفي كان يرى في المنبر بأن هذا قنبلة تفجر الجماهير بالشجاعة والشهامة والرجولة، وكان يردد دائما مثلا على الخطباء كما أتذكر: لماذا لا تذكر موقف زيد الشهيد؟ ولماذا لا يذكر؟ ولماذا يتمسك بعض الخطباء ويعطي فرصة لهؤلاء المتقاعدين والمتهاونين يصب القضية كلها في موضوع الإمام الحسن ويحاول أن يجيق قضية الإمام الحسن لتخدير الجماهير؟ كان يردد أن الإمام الحسن لماذا تقول صالح؟ لم يصالح، إنما هادا ليعطي قضية الحسين دفع إلى الأمام. هذه من ذكرياتنا عن السيد الإمام رحمة الله عليه. وهناك ذكريات عديدة طيلة الأربعة عشر سنة التي كنت أقرأ في بيته.
نعم.
رحمة الله.
يعني في الواقع تستبد بنا رغبة في أن نتعرف على المزيد من الذكريات، فهذه الحلقة مخصصة بكاملها إلى الذكريات.
بالي. مثلا كان يأكد رحمة الله عليه ويستغرب أن كأنه شنو يختلف طابع الإمام المسجد في العراق عن إيران.
نعم.
إيران أئمة المساجد كان هو إمام، وبنفس الوقت بعد الصلاة يستخدم اجتماع المصلين ولو لخمس دقائق يرقى المنبر يروي حديث ويتكلم حوله. هذه الظاهرة مع الأسف لم تكن في العراق، وأعتقد أن عدم وجودها أدى إلى خلل. هذا الخلل نترك. لما إجى السيد الإمام رحمة الله عليه يوم من الأيام كان أحد علماء مسجد الكوفة يمه، ما أذكره، ما أدري هو على قيد الحياة أم توفى. من جملة ما سأله قال له إن مسجد الكوفة تعرف من المساجد الأربعة العظام ويرتادوا دائما الناس، ولماذا أنت تكتفي به؟ سأله: تذهب إلى الصلاة ظهرا؟ قال: لا، لأن الظهر مسجد حارة، ومثلا أيام فصل صيف كان.
نعم.
قال بس المغرب وصلاة المغرب. قال وأنت هذا هي معلوماتك وهذا تعبك وهذا جهدك وهذا سنك، كل تكتفي بسبع ركع إمامة صلاة، هذا يؤديه أي إنسان إمامة الصلاة؟ كان يقول له أنا أسمع.
جميل.
إنك مدخر لشيء أريد منك إمامة المصلين لتجمعهم وتتحدث إليهم. فذاك السيد، أنا قلت سيد، على كل هو السيد رحمة الله عليه، قال أنا لست غوزخون. غوزخون فالتعبير شوية خفيف. قال يعني لست خطيب. لماذا؟ أجابه بهذا الجواب: ألم تعرف بأن رسول الله كان عالما وخطيبا وقائدا وقاضيا وغازيا؟ وقع السيد رحمة الله عليه هذا في تأمل. قال له: اخبرني أي إمام من أئمتنا اكتفى بالتعامل مع الناس بالصلاة فقط، إمامة الصلاة واكتفى
دون الخطابة؟ نعم.
نعم. قال: أئمتنا كانوا يؤدون دورهم بالشارع باللقاءات العابرة بالمسجد، وأريد من إمامة الصلاة أن يستمع المصلون إلى حديث الإمام بعد الصلاة. فبعد مدة دخلت إلى مسجد الكوفة، وجدت ذلك السيد يتحدث لكن ما يصعد المنبر.
نعم.
إنما كان من يخلص الصلاة يدير وجهه من المحراب بالمصلى، وكنت ألاحظ فد لفيف كبير من الشباب كانوا يصغون ويستفيدون، وبعد ذلك تبرعم فد جيل لا بأس به، مجموعة لا بأس بها، الذي بعد ذلك إجت سطوة الظلم وهالموجات هذه القاسية، وما أدري وين صار مصيرهم رحمة الله عليهم، إن كانوا قد لحقوا بقوافل الشهداء والله يذكرهم بالخير، إن كانوا على قيد الحياة. المهم أن السيد الإمام كان حريص على أن يجند الخطيب بخندق الطبيعي الذي أريد له،
الناس مع الناس بحركة الحياة.
ومرة من المرات كان يقول بأن الخطيب يحتاج إلى أشياء، عندي وقت وخلاص.
نعم نعم نعم، هناك أكثر من أربع دقائق.
أربع دقائق. إذن الآن جاءت بعض الذكريات كما نعم. بدأت أستحضرها. مثلا كان يخاطب مجموعة من الخطباء الإيرانيين، واحد منهم كان السيد سجادي وولده كانوا جايين. كان يقول إن الخطيب يحتاج إلى عدة أشياء، وهاي الأشياء هي كما نرددها اليوم بالنسبة إلى المرجع، نقول المرجع لا يعني بأنه يكون أعلم فقط.
نعم.
أعلم أتقى صحيح، لكن يكون شجاع ويعرف حاجة الجماهير. السيد الإمام كان يردد هالمعنى بأن على الخطيب أولا وقبل كل شيء أن يكون عفيف النفس، لأن إذا نعوذ بالله تسللت إليه حالة الطمع أفقدته أهمية مهنته.
نعم. الحالة المبدئية. نعم. والرسالية في الممارسة الخطابية.
وكان يردد هذه أذكرها الكلمة، أن الخطيب لما يتحدث يجب أن يثق بما يقول، هذه أنا تعلمتها، أن يثق بما يقول. وكان يقول هو يردد بأن أنا من خلال خطاباتي، يعني السيد الإمام، أحيانا لو أريد أقول شيء لا أثق به، أول ما أستهزئ بنفسي رحمة الله عليه، إن هذه أنا لا أثق بها أريد من الناس. وكان يردد على الخطيب أن يفهم قبل أن يفهم.
نعم لطيف.
وأن يتربى بخلق أهل البيت قبل أن يربي غيره. اتأمل هذني في الظواهر، كان هذا كله هو فرع من اهتمامه بالخطيب ومهمة الخطابة، وبخصوص أيام عاشوراء أنت كلمات المأثورة أن ما لدينا وما عندنا الآن هو كله من عاشوراء ومن أيام محرم ومن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله أن يحشره مع سيد شباب أهل الجنة.
نعم.
ويرحم ويتغمد جميع المراجع الماضين ويحفظ الباقين.
نعم
نعم.
طبعا لدينا إلى نهاية اللقاء دقيقتان سماحة. نعم. سيد الضيف، يعني
نعم.
لا أدري إذا كانت هناك خاطرة أخرى مثلا أو إشارة أخرى حول السيد الإمام والمنبر الحسيني.
هذه مو من الخواطر المهمة، لكنه مثلا جمعتنا صدفة أننا جئنا إلى مسجد الكوفة.
نعم.
كنت مع المرحوم الوالد وجمعتنا السيارة، السيد الإمام ما كان عنده سيارة خاصة، يستأجروا له سيارة عادية. فلما استقلينا بالسيارة وتحركت السيارة، السيد الإمام رحمة الله عليه أشار المرحوم الوالد، كان أيام شهر صفر.
نعم.
فليقرأ ولدكم أيام الأربعين.
نعم.
فأتخطر أنا كنت على التو جاي من منبر الصبح في حسينية الرحباوي وقاري خطبة الحوراء زينب سلام الله عليها، قرأت بعض فصولها بالسيارة بهالمسافة القصيرة. نعم. تعرف من كيلومترات 10 كيلومترات. رحمة الله عليه السيد استمزج طريقة إلقائي لخطبة الحوراء زينب، وكان بعد ما خلصت القراءة هذه فد مفاجأة كانت إلي أن أعطاني 5 دنانير. 5 نعم. دنانير ذلك اليوم
مبلغ كبير تعتبر،
تعطى لخطيب يقرأ 5 أيام. فقلت يا سبحان الله، هذا رزق ساقه الله.
نعم.
أنا أعتقد أن من باب التشجيع تأثر وأراد أن يشجعني ويقوي عندي هالروح.
نعم.
هاي من الخواطر.
آخر الكلمات سمعت سيد حسن كشميري،
ومرة ذكرته. نعم. على المنبر ودعوت له لا سيما، هاي من الخواطر. وتعرف من المعتاد أن الخطيب يصعد المنبر إذا أحد المراجع ذكر بالدعاء من باب التكريم على الاحترام. ذكرت ما لما خلصت قال بعد هذا
لا تذكر ذلك أبدا.
هذه خاطرة منا ومن المرحوم الشيخ مرتضى آل ياسين خال الشهيد الصادق، وأيضا الخاطرة عندي من الشهيد الصادق. كنت أقرأ عند بعض ليالي الجمعة، كان يقول يا ابني لا أذكر العلماء جم، لا تذكرني بالاسم. شوف هذه من دلائل عظمة الشهيد الصادق.
نعم. رحمة الله. التواضع الترابي. في الواقع كان بودنا أن نستمر حديث ذكريات والخواطر هذا لولا أن الوقت قد شارف على نهايته، لذلك لا أملك في اللحظات الأخيرة إلا أن أوجه شكر جزيل لسماحة الخطيب السيد حسن كشميري على هذه الدقائق. شكرا لكم.
وبهذا مستمعنا الكرام ينتهي هذا اللقاء من برنامج الإمام الخميني وثقافة عاشوراء. حتى اللقاء القادم في الأسبوع المقبل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثقافة عاشوراء، لقاءات وتحليلات في ضوء النص الخميني.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم:
سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء، تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام
سفينة النجاة.
ذكراك ملء محاجر الأجيال، ذكراك ملء محاجر الأجيال، خطرات حزن يزدهي بجلالي.
ورفيف سرب من طيوف كآبة تختال بين عواصف ورمالي.
ذكراك ملحمة توشح سفرها بروائع نسجت من الأهوال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. من الآن إلى يوم لقاء الله، حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الحسين عليه السلام سفينة النجاة. رافقونا أيها الكرام،
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله تعالى في ذكرياتنا مع الإمام الحسين عليه السلام، نعيشها بالروح والعقل معا، ونستلهم منها العواطف الولائية الطيبة في تواصل عقائدي وإنساني معها. ومع ذلك أيها الإخوة الأعزة، نسأل: لماذا تزورون الإمام الحسين، ولماذا نزور الإمام الحسين؟
أجل، نعود إلى أنفسنا نسائلها حقا: لماذا نزور الحسين عليه السلام؟ فتجيب الأرواح والقلوب والضمائر والأنفس كلها: بل لماذا لا نزور الحسين عليه السلام؟ ولماذا لا نزور الأنبياء وكذلك الأوصياء والأولياء صلوات ربنا عليهم أجمعين؟
أليسوا هم الأحياء أكثر منا حياة؟ وها هي أرواحهم الطيبة تحلق في سماء الخير والحق والفضيلة، وقد قدموا أعمارهم في خدمة الأجيال، ولو كانوا اليوم بيننا لكان ينبغي أن نقصدهم زائرين لهم في بيوتهم ومحاربهم، فلما رقدت أبدانهم الطاهرة في أضرحة النور شددنا الرحال إليهم نزورهم محبين شاكرين متواصلين.
فهل يعلم السائلون المتسائلون لماذا نزورهم؟ بل هل أدركوا ما الزيارة لهم وماذا تعني يا ترى زيارتهم؟ إلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة.
مستمعينا الأفاضل، الزيارة تعني فيما تعنيه الحضور الروحي والقلبي في الحرم القدسي، لأن المزور ولي، فلقاؤه عند مرقده هو لقاء معنوي فيه إظهار المحبة والولاء لهذا الولي وتوثيق مبايعته على منهاج رسالة الله.
وبعد أيها الأعزة الأكارم، الزيارة هي عقد ولاء فيه الذمة والوفاء للمزور، وقد خاطب الله تعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله أن يبلغ الأمة فيما يبلغها بهذا المعنى السامي قائلا له:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم.
فهل هو مؤمن من لا يؤدي أجر رسالة المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بمودته في قرباه؟ وهل هو كيس من لا يحب أن يزيد الله له في الحسنات الكبرى حسنا؟ والله تعالى يقول لعباده في آية المودة هذه:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور، صدق الله العلي العظيم.
وأسمى أمانينا نوال مرضاته عز وجل وإصابة مغفرته، فكيف إذا كان سبحانه شاكرا لمودتنا، مثيبا لولائنا ومحبتنا وصلتنا بزيارة نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ لقد فهمنا الزيارة أيها الإخوة المؤمنون أنها تعبير عن الاعتقاد الإيماني والحب الولائي، وأداء عبادي من خلال الصلة بالمزور بعد رحيله. والزيارة في الوقت ذاته هي انتهاج لسبيل الولي المزار، وهو سبيل إلى الله تعالى بعد أن سلكه المزور ونحن نتابعه عليه. وفي الوقت ذاته نعبر من خلال زيارتنا عن شكرنا له على ما جهده في حياته المباركة وعلى تبليغه الحثيث من أجل هدايتنا عبر القرون والأجيال، ومن أجل صلاحنا ونجاتنا وفوزنا بمرضات ربنا، وربما بذل مهجته المقدسة في مسير هذه الأهداف العلوية الإنسانية.
أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القائل: ما من نبي ولا وصي إلا شهيد؟ أليس قد روى عنه حفيده وسبطه الحسن المجتبى عليه السلام أن الأمر أي أمر الإمامة يملكه 12 إماما من أهل بيته وصفوته، ما منهم إلا مقتول أي بالسيف أو مسموم؟ أفبعد كل ذاك البذل وتلك التضحيات وحالات الفداء يبخل المرء أن يزور النبي وأوصياءه الشهداء؟ والزيارة تريح الضمير وتوثق عرى الولاية وتعيش القلوب فيها أجواء الهداية وتستعيد الذكريات المنعشة للنفوس والراشدة للعقول والمطمئنة للقلوب والمرضية للفطرة الإنسانية الطيبة. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج الإمام الحسين عليه السلام سفينة النجاة.
أيها الإخوة والأخوات، إن زيارة الإمام الحسين عليه السلام لها من الشؤون العديدة ما تبلغ بالزائر درجات عليا في إيمانه، فهو بزيارته يلبي نداء الله تعالى في أوليائه فيكون مثابا عنده، بل من ذلك أن يكون مرضيا عنده، وبزيارته يكون وصولا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله ومؤديا لأجر أداء الرسالة المحمدية المقدسة. فقد جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: من أتى قبر أبي عبد الله عليه السلام فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله ووصلنا، وحرمت غيبته وحرم لحمه على النار.
فبزيارة سيد الشهداء تتوالى العناوين الإيمانية والأخلاقية، وتجتمع الأماني الدنيوية والأخروية، وتتحقق المودة الولائية. وقد سمع الإمام الباقر عليه السلام وهو يقول: من أراد أن يعلم أنه من أهل الجنة فليعرض حبنا على قلبه، فإن قبله فهو مؤمن، ومن كان لنا محبا فليرغب في زيارة قبر الحسين عليه السلام، فمن كان للحسين عليه السلام زوارا عرفناه بالحب لنا أهل البيت وكان من أهل الجنة، ومن لم يكن للحسين زوارا كان ناقص الإيمان.
ومعلوم أيها الإخوة الأحبة أن الزيارة لا تقتصر على الحضور في المراقد الشريفة، إنما هي تستدعي السعي إليها، فإذا تعذر ذلك فالزيارة من البعد مع حضور القلب تعد زيارة، وربما عدت زيارات، فكيف إذا تكررت في أشواق من المحبة مأنوسات؟
والمؤمن أيها الإخوة الأفاضل الأخوات الفاضلات ذو بصيرة في عباداته، يحسن نيته ويستحصل الخير ويجمعه من جوانبه، فلا يكتفي بأداء ألفاظ الزيارة وعباراتها الشريفة، كما لا يكتفي بالحضور والامتثال عند المراقد المشرفة، بل يتطلب المعاني السامية والمقاصد العميقة لجمل الزيارات الواردة عن أهل بيت العصمة والنور، ويضم إلى ذلك ما يمكن نواله من بركات الزيارة وعوائدها الطيبة، ويشفع ذلك بالأدعية التي تعود عليه بالارتقاء في إيمانه والتثبت على ولائه والتعمق في ولايته لأوليائه، وتحصيل الحاصل يكون في اغتنام الثواب الإلهي بلطف الله ورحمته وبركات النبي وأهل بيته عليهم السلام.
مستمعين الأفاضل، جاء عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: لو يعلم زائر الحسين عليه السلام ما يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وما يصل إليه من الفرح وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة والأئمة عليهم السلام والشهداء منا أهل البيت، وما ينقلب به من دعائهم له، وما في ذلك من الثواب في العاجل والآجل والمذخور له عند الله، لأحب أن يكون ما ثم داره ما بقي، أي لأحب أن يكون عنده داره، أي مجاورا له، ليحقق صلته به ويرسخ ولاءه ومحبته له، وليدخل السرور على روح النبي صلى الله عليه وآله والوصي والصديقة الزهراء والأئمة الأمناء جميعا عليهم أفضل الصلاة والسلام. أفبعد هذا كله يقال للموالي المحب: لماذا تزورون الحسين عليه السلام؟
وعلى مشارف النهاية تتجه بوصلة القلوب من بعيد إلى زيارة مولاي ومقتداي الإمام الحسين سلام الله عليه. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسونا من حسن دعواتكم. في أمان الله.
دمعات عشيقك يتبك، أنا عدري فأحبك، تنساني روحي والقى باب المحنة قلبك، من صدري قلب شيلته وصرت بمكان انت، عايش ملك زماني أجمل بشر عشقته، حبك بده وردة وندى وحدك لي حبيب، كلي إليك وأتوسلك يمك أظل قريب، يا جرح والطبيب يا جرح والطبيب، انت راهب الجمال والعشق، لحظة ما أشم هواك أختني، خادمي وملك محال نفترق.
الحادثة عشرة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييكم أنا خالد العبد الله في حصاد المساء، وأبدأه معكم بالعناوين الرئيسية. البحرية الإيرانية تجبر مدمرة أمريكية على التراجع في بحر عمان بعد محاولتها الاقتراب من المياه الإقليمية. وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى إيران قريبا دون أن يزور أي من المنشآت النووية الإيرانية. وكتاب القسام توقع 25 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح، شرقية رفح مروحيات الاحتلال تجلي الخسائر. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وجهت صباح اليوم مروحية تابعة للقوة البحرية في الجيش الإيراني تحذيرا للمدمرة الأمريكية دي دي جي فيتس جيرالد، ومنعتها من محاولة الاقتراب من المياه الإقليمية الإيرانية في بحر عمان. في المقابل ردت المدمرة الأمريكية بالتهديد باستهداف المروحية الإيرانية وطالبتها بمغادرة المنطقة، إلا أن الطيار الإيراني واصل مهمته بحزم وجدد تحذيره من الاقتراب من المياه الإيرانية. فيما دخلت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني على الخط وأصدرت تحذيرا صارما أكدت فيه أن المروحية الإيرانية تخضع لحماية كاملة من الدفاع الجوي، وأن على المدمرة الأمريكية تغيير مسارها باتجاه الجنوب، وهو ما رضخت إليه هذه المدمرة. كررت الخارجية الأمريكية مزاعم استعداد واشنطن الدخول في مفاوضات مباشرة مع إيران، حيث قالت المتحدثة تامي بروس أن استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قائم، وأن بلادها مستعدة أيضا للتواصل مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين. وفي إشارة إلى المفاوضات المقبلة بين طهران وثلاث دول أوروبية في اسطنبول، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن بلادها تنسق بشكل وثيق للغاية مع شركائها الأوروبيين في هذا الصدد بحسب مجلة فوربس. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني أن وفدا فنيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور إيران خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة. وقال كاظم قريب أبادي في مؤتمر صحفي مع وسائل إعلام أمريكية اليوم إن وفد الوكالة سيناقش آفاق التعاون المستقبلي مع إيران، لكنه لن يقوم بزيارة أي من المنشآت النووية الإيرانية. وأكد غريب أبادي على ضرورة إجراء حوار جديد مع الوكالة وفق الظروف الراهنة، مشيرا إلى كيفية تنفيذ الالتزامات تتطلب حوارا جديدا مع الوكالة، ومشددا على أن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم وفقا لاحتياجاتها. وفي وقت سابق اليوم أكد كاظم غريب أبادي خلال لقائه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو على ضرورة أن تلعب المنظمة الدولية دورا فعالا ونزيها في الرد على العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني أن توقعات الدول من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه من هذه الجرائم وإدانتها، بدلا من الاكتفاء بالتعبير عن القلق والدعوة إلى ضبط النفس. اختتمت مناورة الإغاثة والإنقاذ البحرية المشتركة بين القوات البحرية الإيرانية ونظيرتها الروسية، والتي أجريت لمدة يومين في بحر قزوين شمال إيران. للمزيد بشأن هذه المناورات تابعوا هذا التقرير.
تحت شعار معا من أجل بحر قزوين آمن وسالم، شهدت السواحل الشمالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مناورة الإغاثة والإنقاذ البحرية 2025 المشتركة بين القوات البحرية الإيرانية ونظيرتها الروسية، بحضور مراقبين من الدول الجوار المطلة على بحر قزوين، وذلك بهدف تعزيز القدرات الدفاعية وتطوير التعاون العملياتي في مواجهة التهديدات البحرية وتبادل الخبرات بين الجانبين.
نظمت هذه المناورات بناء على توصيات قائد الثورة الإسلامية لتعزيز الدبلوماسية الدفاعية والتعاون الدولي، وتهدف إلى تأمين الملاحة البحرية وحماية السفن التجارية والنفطية وسفن الصيد ورفع مستوى التعاون والتنسيق في جهود الإنقاذ والمساعدات الإنسانية.
شملت التدريبات المشتركة محاكاة لعمليات الإنقاذ البحري والتعامل مع القراصنة وتفتيش السفن، إضافة إلى تمارين إطلاق النار من القطع البحرية وتنسيق الاتصالات في الحالات الطارئة. وتظهر هذه التمارين تنسيقا عسكريا متقدما يعكس جهوزية القوات الإيرانية للرد على أي تهديد يستهدف أمنها أو سيادتها.